بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في برنامجكم اليوم الآداب الإسلامية. وكنا في الحلقة الأخيرة تكلمنا عن موضوع الآداب وأهمية الآداب، لكننا لم نفصل في ذلك كثيرا بل أوجزنا قدر المستطاع. واليوم نتكلم عن الأخلاق أصلا، لأن الأخلاق هي الآداب، والآداب هي الأخلاق، والأخلاق هي السلوك. ولذلك يقسمون السلوك إلى قسمين، سلوك نظري وسلوك عملي. السلوك النظري يسمونه الفلسفة، أي التنظير أو علم الأخلاق النظري، وهناك سلوك آخر يسمونه سلوك عملي. السلوك طبعا النظري اللي يتعلم الإنسان أو يعلمونه الناس يسمونها الأخلاق النظرية. وهناك قسم آخر الأخلاق العملية، اللي هي اللي احنا نقول هو العدل مثلا، الإحسان، حب الخير، الصدق، الشجاعة، هذه الأخلاق العملية. وذلك يقسمون حتى العلماء الأخلاق إلى قسمين، وإن كانت تسمى أخلاق يعني سلوك. هناك أخلاق حسنة مثل الأدب والفضيلة والعفة والكرم والإحسان إلى الخلق وبر الوالدين واحترام الكبير والعطف على الصغير، هذه يسمونها أخلاق حسنة. وهناك في المقابل أخلاق سيئة، كما قال الله تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين. خلق الأولين يعني سلوك الأولين، سلوكهم السيء، فسمى الله تعالى خلق. وهذا السلوك السيء أي سلوك كان عند الإنسان سيء، سواء كان سلوك الظلم أو البطش أو التعدي على حقوق الآخرين أو الرذيلة أو الخوف والجبن، البخل، كذب، الفحش في القول، هذه يسمونها سلوك سيء. ولذلك الإسلام جاء معني بتعديل هذه السلوكيات التي يحملها الناس من سلوك سيء إلى سلوك حسن. ما هي مصادر الأخلاق؟ منين نأخذ أخلاق؟ يعني من هو الذي يقيم أن هذا التصرف تصرف صحيح أو تصرف سيء؟ من هو اللي يقيم أن هذا الأخلاق اللي احنا نمارسها أخلاق صحيحة أو الأخلاق سيئة؟ طبعا إذا أنت أرجعت إلى البشر ما تستطيع، لأن عقول الناس، أمزجة الناس، مصادر الناس، مشارب الناس، رغبات الناس تختلف. ولذلك ما تراه أنت حسن لا يراه غيرك حسن، ما يراه غيرك حسن لا تراه أنت حسن. وإن شاء الله سأبين لكم الحلقة القادمة إن شاء الله عن موضوع رضا الناس غاية لا تدرك في موضوع الأدب مع الله في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. رضا الناس هذه غاية لا تدركها، هو غير مأمور به وغير مقدور عليه كما قال الإمام الشافعي. ولذلك منين نأخذ أخلاقنا؟ تشايف النظام الشيوعي عنده بعض الأخلاق اللي هي أخلاق الملكية الجماعية أو منع الملكية الفردية، ما يصير الإنسان أن يمتلك شيء فردي وإنما عليه كل شيء ملك للجماعة. أخلاق سيئة حتى تدخلوا في حياة الإنسان الخاصة وفي زوجته، وقالوا إن الزوجة هي أمر مشاع لكل المجتمع، ما يجوز لك أن تمتلك شيء خاص لك، حتى أراضيك وملكك وورثك وأشياء اللي خاصة فيك ممنوع في النظام الشيوعي. والحمد لله أن سقط هذا النظام، النظام الشيوعي يمنع فيه التملك، أن يتملك الإنسان، هذه أخلاق سيئة. في النظام الرأسمالي نفس الشيء، على العكس، تملك الإنسان والدفع باتجاه أن يتملك الإنسان، حتى أصبح الإنسان يستولي على أملاك الآخرين، وأصبح الإنسان يربي في نفسه هذه الغريزة ويستغل ضعف الناس وحاجة الناس وعدم قدرة الناس، عدم قدرة الناس على التملك، فبدأ الإنسان يرابي معهم وبدأ الإنسان يستولي على أملاكهم الخاصة. هذا في النظام الرأسمالي. مثل ما أن هناك حقيقة إعطاء الحرية الشخصية للإنسان إلى حد أو أشبه إلى لا حدود لها، فإحنا على سبيل المثال نرى أن في ديننا أو في مجتمعاتنا العلاقات المحرمة نعتبرها نوع من الزنا، النظر إلى الفواحش أو تعري المرأة نعتبرها تبرج إلى آخر ذلك، هذه أخلاق في مجتمعنا. بينما المجتمع الأوروبي ما يرى هذا، يرى أن العلاقات المحرمة هي نوع من الصداقات، يرى أن شرب الخمر هو نوع من الغذاء الروحي، يرى أن الربا هو نوع من الكسب والتجارة، وهكذا. هذه الأخلاق ما تستطيع أنك أنت تنقل رأي المجتمعات الأخرى وتضعها في مجتمعك، وهذا سبب الخلل في كثير من القوانين عند الناس. هذا الخلل هو أنك أنت تنقل نظام، هذا النظام صاغه المجتمع لنفسه وفق عاداته وتقاليده وسلوكه وأخلاقه، تروح تشيل هذا النظام بكل مواده وتحطه عندك أنت، وأنت عندك موروث تاريخي وعندك موروث حضاري وعندك دين وعندك تشريع يغنيك عن هذا كله. ولذلك هذا سبب الخلل. شوف نحن دائما كل ساعة نعدل، كل ساعة نعدل، سبب أنه في كثير من المواد غير متجانسة مع الشريعة الإسلامية، أو بالأحرى غير متجانسة حتى مع عادات وأعراف الناس وتقاليدهم. ولذلك تأتي الشريعة كمصدر أساسي للأخلاق، هذا اللي بوصل له أنا، أن الشريعة هي المصدر الأساس للأخلاق. أخلاقنا نستقيها، يعني ما الذي يحسن ويقبح؟ شنو اللي يخلي الشيء حسن وقبيح؟ هل الذي يحسن ويقبح هو عرف الناس؟ اللي يجعل الشيء حسن وقبيح هي عادة الناس؟ اللي يجعل الشيء حسن وقبيح الأنظمة التي وضعها الناس؟ عقل الإنسان هو اللي يحسن ويقبح، أم الشرع هو الذي يحسن ويقبح فيجعل الحسن حسن والقبيح قبيح؟ فما رآه الشارع الحكيم حسنا فهو حسن، وما رآه الشارع الحكيم قبيح فهو قبيح. لا شك أن الشريعة هي التي تحسن وتقبح، ولذلك العرب درجوا على أشياء وعاشوا على بعض الأفعال جاءت الشريعة فقبحتها. يعني كان منتشر عند العرب وأد البنات، وكان لا يرون أن في هذا عار، بل هذا أمر طبيعي جدا أن الواحد يدفن بنته، قال يا أخي بنتي وكيفي وأنا بحافظ على عرضي، لكن جاءت الشريعة فقبحت ذلك. وقال الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أبناءهم سفها بغير علم. قال سفاها هذه، أنتم خسرتوا لما قتلتوا أولادكم سفها بغير علم. وجاءت الشريعة فقالت: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان الإنسان منهم في الجاهلية إذا عنده أموال يزوج له 9 حريم 10 حريم ويفتخر بأن عنده عدد من النسوة، فجاءت الشريعة وضعت حد لهذا: أمسك 4 واختر من بينهن 4 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه من ثقيف، وطلق الباقي. هذا الشريعة حددت للناس تصرفاتهم. كان الناس يرون أن الغزو والسلب والقتل يرون أنه نوع من الفخر، وأن الإنسان يفتخر أنه قتل وأنه سلب وأنه ظلم وأنه استطاع أن يستولي على الأموال وأن يسبي النساء. جاءت الشريعة فوضعت لهذا حد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. هذا في حجة الوداع، في اليوم المشهود اللي شهد كل الناس، وكل العرب حضرت، أكثر من 125,000 حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى خطبته العصماء صلوات الله وسلامه عليه، وقال للناس: ترى ما يجوز، أموالكم دماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، مثل هذا اليوم اللي انتم فيه يوم عرفة بهذا البلد المحرم وهو مكة، كذلك أموال الناس عليكم حرام كحرمة قتل الناس وكحرمة دمائهم. نبي أعلن للناس، كان الناس يفتخرون بالربا، أن تأكل الربا، ولذلك الله تعالى نهى الناس عن الربا: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لا تفعلوا كحال الجاهلية اللي كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: أيها الناس، إن الربا حرام وكله موضوع تحت قدمي، وأوله ربا العباس، أضعه تحت قدمي، ما في ربا، خلاص جاء الإسلام فمحى كل هذا. هذا كله يرجعنا إلى أن يا جماعة مصدر الأخلاق، مو مصدر الأخلاق اللي عشان نحسن ونقبح هو الغرب، ولا مصدر الأخلاق هو مزاجك، فما تراه أنت حسن فهو حسن، وما تراه قبيح فهو قبيح، ولا مصدر الأخلاق الأنظمة التي وضعها الناس، ولا مصدر الأخلاق عقل الإنسان، إنما مصدر الأخلاق هو شريعة الله سبحانه وتعالى. فما ارتآه الشرع حسنا فهو حسن، وما ارتأته الشريعة قبيح فهو قبيح. وعلى هذا الأساس وضع الله سبحانه وتعالى للناس نظاما عاما. ليش؟ طبعا لأن عقولنا احنا فيها قصور، رغباتنا تختلف من إنسان لآخر، فلذلك قد أحسن أنا شيء وأرى أن هذا شيء جيد لمصلحتي الخاصة، لكن ما يكون جيد للفقراء، ما يكون جيد للضعفاء، ما يكون جيد للعمال، ما يكون جيد للأجانب، ما يكون جيد للمقيمين، لكن جيد لي أنا، ولذلك وضعت تشريع فيه انحياز لشخصي. فلذلك جاءت الشريعة الإسلامية لتراعي الجميع. والله تعالى قال في القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وهو يرسل أسس العامة لهذا النظام، نظام العدل، وهو يرسل الأسس العامة لما هو حسن وما هو قبيح. قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومثل هذا آيات كثيرة في كتاب الله الكريم كلها تدل على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول من طبق هذا وتخلق بهذه الأخلاق، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت، والحديث في مسلم، قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني المعاني اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، معاني النظرية أو المعاني العملية، كآيات الاستئذان وكآيات مثلا غض البصر وكآيات الرحمة والشفقة والنصح وغيرها، كان يطبقها صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام ابن كثير: ومعنى هذا أنه قد ألزم نفسه أن لا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. هذا مصدر. والمصدر الثاني كذلك من مصادر الأخلاق نعرف فيها الأخلاق هي السنة النبوية، باعتبار كونها مصدرا تشريعيا، وهي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني مصدر ثاني بعد القرآن، كما قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. ولذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم بالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واهتموا به اهتماما كبيرا، وتخلقوا بخلق القرآن وبخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستندين في ذلك إلى الواقع
الذي شهدوا. ذلك بالمناسبة أنا يمكن ذكرت في حلقات سابقة، لا يفهم التنزيل ولا يعرف التأويل إلا الصحابة رضي الله عنهم، هم الصحابة اللي فهموا ذلك. ما يمكن أنك تفهم أنت شيء الصحابة رضي الله عنهم ما يفهمونه، والسبب في هذا أنهم هم شهدوا الواقع، شهدوا الحال. ونعطيكم مثال، لو الآن مدرس قاعد بالفصل وقال له طلاب أعطوني ماء، ثم نقلت هذه العبارة قال أستاذنا محمد علي أعطوني ماء وكتبت عنه، بينما الأستاذ يدرس طلابه إذ قال محمد أعطوني ماء، من الذي يستطيع أن يفسر كلمة أعطوني ماء؟ لا يستطيع أن يفسرها إلا من شهد الحال أو أعطاك وصف الحال. ليش؟ لأن حال أستاذ محمد وهو قاعد في الصف لما يقول أعطوني ماء هناك عدة احتمالات. يحتمل احتمال أن الأخ يبي له طشت ماء عشان يتسبح، وهذا احتمال غير وارد لأن الموضوع ليس موضع سبوح. احتمال أن الإنسان يحتاج إلى جالن ماء عشان سيارته فورا يعبي سيارته ماء، وهذا غير وارد لأن الموضوع ليس موضع سيارة بل موضع تدريس. احتمال أن الأستاذ يحتاج إلى إبريق ماء عشان قاعد يطبخ ويحتاج يزيد ماء على الرز، وهذا غير وارد لأنه مو قاعد الأخ في مطبخ. احتمال يحتاج إلى إبريق ماء عشان يتوضأ، وهذا غير وارد لأن المكان ليس مكان وضوء. احتمال أنه يريد إبريق ماء عشان يستنجي، وهذا غير وارد لأنه مو قاعد في حمام. إذن لما قال أعطوني ماء توجه مباشرة انتباه الطلاب إلى أنه ماء للشرب. ليش يفهموا ماء للشرب دون باقي التفسيرات؟ لأنهم هم الذين شهدوا الحال وسمعوا المقال. ذلك الله لما يتكلم في القرآن وتنزل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم اللي يفهمهم الصحابة، ذلك احنا نقول نفهم الكتاب والسنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنهم هم اللي شهدوا الحال، هم اللي يفهمون ايش قاعد ينزل، هم اللي شهدوا الوقائع. وقائع القرآن على مدى 23 سنة كانت تنزل آيات احنا ما نفهم أسباب نزولها، احنا ما نعرف شلون ليش نزلت الآيات هذه، لكن هذه الآيات الصحابة يعرفون أن هذه الآية نزلت في المنافق الفلاني، هذه الآية نزلت في فلان لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأنزل الله تعالى هم الذين يقولون. هذه الآية نزلت في الجماعة المنافقين اللي بنوا لهم مسجد وسموه هذا المسجد يريدون النبي يصلي فيه وخلوه رصد لمن حارب الله ورسوله ومكان يتجمعون فيه، فأنزل الله تعالى لا تقوم فيه أبدا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار. أنت الحين تمر على الآيات في سورة التوبة ما تدريش القضية، لكن هم الذين فهموا التنزيل، فهموا التأويل، عاشوا هذه المراحل. ذلك أخلاق الصحابة مصدر لنا تخلق فيها، بالإضافة للكتاب، بالإضافة للسنة، سلوك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل الأمة، كانوا أفضل الأمة أبرها. قل نعم نعم والله العظيم ورب الكعبة أفضل الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دعك من اللي يتكلم عن الصحابة ويقول ما يقول، هذا كله حكي فاضي، كلام فاضي، ما والله ما يبلغون علهم حتى. أنا ما أقولك ما يبلغ أصبع، ما يبلغ نعال الصحابة اللي يلبسها رضي الله عنهم وأرضاهم. أنس بن مالك يقول في أيام الحجاج، أنس أدرك الحجاج، فتعرض أنس بن مالك إلى نوع من الإهانة فقال إنكم تهينون خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو كان رجل صحب أصحاب عيسى لحمله الناس على رؤوسهم. يقول لو واحد مو صحب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ولا صحب صحابة عيسى، لو كان واحد يخدم صحابة صحابة عيسى لشالوا الناس على رؤوسهم. الناس اليوم تحط صلبان في كل مكان، نوع من الاعتزاز بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه صلب على صليب أو على شكل مصلب باعتقاد النصارى، لكن نعتقد أن الله رفعه إليه سبحانه وتعالى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الله ذكر في القرآن كلب أعزكم الله لأن الكلب صاحب الصالحين، بس كلب مشى مع صالحين الله ذكره في القرآن، قال هذه فائدة صحبة الصالحين أن الله خلد ذكر كلب في القرآن لأنه مشى مع الصالحين، قام يمشي وراهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم. كلب كلب كلب، ليش كلب؟ قال بس الكلب ما سوى شيء، بس مشى مع الصالحين، خلد الله ذكره. هذا كلب يمشي مع الصالحين الله خلد ذكره، فما بالك بأصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله على نبينا محمد اللي فدوه بمالهم وأنفسهم حريمهم وعيالهم، هاجروا وتركوا أوطانهم. منو يقدر يهاجر؟ أنا وأتحدى واحد يقدر يهاجر، أتحدى، شوف أتحدى أن إنسان يستطيع يترك وظيفته وهو عايش من أحسن ما يكون، يترك وظيفته، يترك تجارته، يترك بيته، يترك أولاده، يترك أثاثه ويروح يهاجر. ما أقول يروح هاجر يطلب علم، حد كل شيء يروح هاجر إلى أي بلدة وروح أقعد هناك يطلب علم، ما حد يسويه. الناس خلاص استوطنوا وتعودوا، الناس عبدوا الأرض، ما يقدر. صحابة رضي الله عنهم تجار عايشين ماكلين شاربين، عندهم بيوت، بيوت آل مضعون رضي الله عنهم من أغنى الناس بيوت، تركوا بيوتهم أثاثهم مشوا. صهيب الرومي كان تاجر، كان شريك حكيم بن حزام، ترك فلوسه، ترك أمواله، ترك دنياه كلها، ترك بيته وراح هاجر المدينة. مساكين ذهبوا إلى المدينة بهدومهم، ما عندهم شيء، سراويل وفنايل كما جاء ذو البجادين، ما عنده إلا ثوب واحد شق نصه حطه تحت والنص الثاني حطه فوق، سموه ذو البجادين، سراويل ما عندهم حتى يلبسون. ها من يسوي هذا؟ هذول أصحاب النبي، أصحاب النبي وما أدراك ما أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وما القوم هؤلاء إلا ما بنوه وشيدوا، وما المجد، مجد اللي بنوه الصحابة رضي الله عنه، أصحاب محمد وما أدراك. أنا إن شاء الله بعدين أتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم. شاهد كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، منهم نأخذ الأخلاق، من هذول خذ الأخلاق، ترك عنك الكلام الزايد اللي ما ينفع، خذ الأخلاق من هؤلاء رضي الله عنهم، طلاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذول طلاب الأستاذ الكبير النبي صلى الله عليه وسلم، المعلم الأول اللي الله اختار للعالمين، هذول طلابه، أحسن تربيتهم، أحسن تأديبهم، أحسن توجيههم، الله نزل الرضا عليهم في أكثر من آية وفي أكثر من موضع وبأكثر من لفظة، شيء قال الله في القرآن وشيء نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يتحركون تنزل عليهم آية رضا، كل ما يفعلون الله ينزل عليهم المباركة. واحد مع زوجته في البيت يضيف له واحد، يطفي الليتات ويطفئ الضوء ويسوي نفسه يأكل ويخرخش بالحجر عشان يأكل ضيفه، بس كم ما عنده شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صبح الصبح قال لقد عجب الله من صنيعكم البارح، شيء يعني صنيع، يعني الله سبحانه وتعالى بارك هذا الصنيع والله سبحانه وتعالى رضي عن هذا الصنيع. آيات كل ساعة تنزل، يروحون الحديبية يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة تنزل عليهم آية الرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شوي شوي يمشون تنزل آية رضا مرة ثانية، شوي يبشرهم الله سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار. وهكذا القرآن امتلأ بالثناء والمدحة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل الأمة، أبرها قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا، تارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ذكر هذا الأثر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. لقد استطاع الصحابة رضي الله عنهم في فترة من معيشتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا مجتمعا إسلاميا كاملا وفق منهج الإسلام الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقهم فأوصى بهم من بعده فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. هذا يدلك على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ناس على مستوى من الأخلاق، ناس على مستوى من الأمانة. مو صحيح ما يشاع عنهم أنهم كذابين، هم نصابين، هم مرتدوا، كلام فاضي، ترى هذا الواقع يثبت والأدلة والتاريخ، بل الفتوحات اللي عمت العالم. إحنا لو مو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليه إحنا مشركين؟ لو مو أصحاب النبي اللي خرجوا من المدينة وفتح الله بهم البلاد والعباد كان إلى الآن دولة فارس موجودة تعبد النار والمجوس، ودولة الروم موجودة يفسدون في الأرض، والجزيرة العربية في جاهلية جهلاء ما يعلمها إلا الله، عباد أوثان وأصنام ومشاكل ومصائب. هذا بفضل الله، ثم هؤلاء الرجال رضي الله عنهم الله انتقاهم انتقاء، اختارهم الله اختيار ليكونوا خير سلف لهذه الأمة وخير أناس. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لهم منزلة، فلا عجب أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصابيح الدجى وأعلام الهدى ومنارات تضيء طريق السائرين إلى رب العالمين، وعصمة للأمة حال حياتهم من الضلال والزيغ، فإنهم لا يجتمعون على ضلالة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك من مصادر أخلاقنا الكتاب والسنة وهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. غدا إن شاء الله نكمل في حلقة الغد فيما يتعلق بأهمية الأخلاق، عشان ندخل إن شاء الله تعالى في الآداب العامة في الإسلام. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.